إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. هذه هي الحلقة السابعة من شرح مدارج السالكين. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، ونحن في مدارج السالكين سنتعرض للشرح، فإن منطلقنا سيكون كما ذكرت في اللقاء الماضي أن آخذ بيدك على سبيل صحيح، على جادة توصلك إلى رضا الله، تبلغك محبة الله، توصلك إلى ما يرضي الله جل جلاله. أيها الإخوة، اعذروني إن قلت ما أكثر التائهين في هذه الأيام، ما أكثر الضائعين، وإنني قد أعذر البعض منهم لأنني أعذره لأنه لم يجد اليد الحانية، أعذره لأنه لم يجد اليد الحانية التي تأخذ به إلى طريق، إلى هدى. ولكن إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. الله جل جلاله قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، أوجب على نفسه الهداية، وقال سبحانه وهديناه النجدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. هذه تدل على أن الهداية موجودة، وإنما فلا يصح لأحد أن يضل بمعنى أن يكفر، أو أن يضل بمعنى أن يفسق أو يفجر، وإنما قصدي فيما أردت أن يؤخذ بيده إلى مدارج السالكين ليرتقي فيصعد في هذه المدارج ليصل إلى الله جل جلاله وصولا سليما. أحبتي في الله، نبدأ هذه المدارج، وأضع لنفسي وسامحوني في البداية شرطا، وهو أنني سأتوسع بعض الشيء. ستجدون توسعا في مواطن، وهذا التوسع لا بد منه، ولي فيه سنة أذكرها بداية. أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أذكر هذه الاستطرادة لأن البعض يعيب هذا التوسع وهذا التبسيط الشديد. انظر، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال، أفنتوضأ بماء البحر؟ وكان يكفيه أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم، ولكن اسمع الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجابه بأكثر مما سأل. الرجل يسأل نتوضأ بماء البحر، الرسول يقول له نعم توضأ بماء البحر وانتهت القضية، لكن أجابه إجابة عامة أن ماء البحر طهور، لا يصلح للوضوء فحسب بل لكل شيء، طهور لوضوء لغسل لإزالة نجاسة لغيره، هذا ماء طهور. ثم زاده أمرا لم يسأل عنه مطلقا فقال الحل ميتته. لماذا؟ لأن الرجل إن كان قد اشتبهت عليه مسألة طهارة ماء البحر لتغير طعمه ورائحته، فمن باب أولى أن تلتبس عليه ميتة البحر وهو يعلم حرمة الميتة. فلذلك من هذا الباب أقول أننا قد نتوسع في مسائل لم يتعرض لها الكتاب لأنها تلتبس على أهل عصرنا، فنحتاج إلى تبسيط القضية وتحديدها تحديد لكي لا يفهم من كلامنا أشياء توافق الهوى، لأن بعض الناس يسمع كلام ثم يحمله على هواه. ودليلي في ذلك أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما سمع رجلا خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، قال بئس خطيب القوم، بئس خطيب القوم أنت، هل لا قلت ومن يعصي الله ورسوله؟ قال العلماء أن هذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاب على هذا الخطيب جمع الله ورسوله في ضمير واحد لئلا يلتبس على الناس فيخلط ما لله من حق بما للرسول من حق، وموضع الخطبة موضع تفصيل ينبغي أن يفصل. فهذا هو الشاهد أن موضعنا هنا موضع تفصيل تبسيط. فإذا كان هناك طالب علم متقدم، أنا أخاطب الغلابة المساكين الفقراء الذين في بداية طريق الالتزام أو الذين لم يلتزموا بعد يريدون الالتزام يحبون الله ورسوله، خطابي إليهم. أما المتقدم الذي يعرف كيف يصل فلا ينشغل بنا ونحن لا ننشغل به، له سبيل آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وجعل الله عز وجل لكل إنسان ما يعينه على سلوك طريقه. أحبتي في الله، هذه النقطة الأولى، شيء من التفصيل وشيء من التوسع. نبدأ والله المستعان. أول منزلة من منازل السائرين ومدرجة من مداري السالكين اليقظة. وقبل أن نبدأ أدعو ربي، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله بركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك، اللهم اجعلني أول المنتفعين بهذا العلم وانفع المسلمين جميعا به. اللهم إنا نعوذ بك أن يخالط قلوبنا بعد تحرير الإخلاص فيها ما يسوءنا ويضرنا. اللهم إنا نسألك أن تتم لنا هذا العمل بخير. يا رب يسر وأعن وتمم بخير يا كريم. اللهم كما يسرت البداية فيسر التمام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجز عنا كل من أعان على هذا العمل خير الجزاء. اللهم اجعله في موازين حسناتنا جميعا وارفع به درجاتنا. اللهم إنا نسألك أن تقبلنا في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. نبدأ أيها الإخوة من كتاب تهذيب مدارج السالكين، ليس من المدارج الأصل، وإن كنت سأعود إلى الأصل أحيانا، لكن الترتيب في البداية الذي جمعه الشيخ العزي أكرمه الله عز وجل وحفظه وعافاه ترتيب جيد. يقول، وحين أقول يقول الشيخ، هو اللي حصل من الشيخ العزي أن خلط كلام ابن القيم بكلام أبو إسماعيل، بكلام أبي إسماعيل الهروي، دخل الكلامين في بعض، وهذا لم يعجبني. سنحرر كل كلام، ولكن بعد مرور منزلة اليق أو المنازل الأربعة الأساسية. جعل الشيخ أن هناك أربعة منازل أساسية: اليقظة، الفكرة، البصيرة، العزم. هذه أربعة منازل أساسية. هذه المنازل الأربعة كالقواعد، أربع قواعد القعدة، اللي هي القعدة الخرسانية المسلحة اللي بينبني عليها الأعمدة اللي يطلع عليها السقف، هي الأربعة دول. أولها اليقظة. يقول الشيخ عليه رحمة الله، إذا لما أقول يقول الشيخ هيبقى المسألة أعم من الشيخ. مين اللي قال؟ الشيخ أبو إسماعيل الهروي أو الشيخ ابن القيم؟ يقول الشيخ: فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ده تعريف اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. يا إخوة، احنا قلنا دلوقتي تعريف اليقظة وهنشرح تعريف اليقظة، لكن أنا عايز أقول لك أنك قد لا تحتاج إلى تعريف. الكلام ده أنا قلته في الشوق في الشرح اللي فات. بقى بقول لك إن الشوق، إيه هو الشوق؟ هبوب القلب لغائب. سيبنا من هبوب القلب لغائب، أنت مشتاق أن ترى أباك، مشتاق لولادك، مشتاق لأمك، مشتاق تركب عربية، مشتاق تغير شقتك. انت عارف يعني ايه مشتاق. مش محتاج اقول لك هبوب القلب للقاء غائب، مش هتفهمها. ولو فهمتها كلام، انا مش عايز الكلام النهاردة، انا عايز الاحاسيس، عايز المشاعر، عايز الواقع. فلما اقول لك انت مشتاق لربنا، تقول لي طب ازاي؟ زي ما انت مشتاق لأمك، زي ما انت مشتاق لزوجتك اللي مش شفتهاش بقالك سنة مثلا، زي ما انت مشتاق لابنك لما تكون غايب عنه اسبوعين ولا شهرين. هي دي القضية، اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. لا لا، مش لا، هنقولها هنشرحها، لكن انت عارف يعني ايه اليقظة. يعني واحد كان نايم وايه وصح، بس الصحوة لله ده موضوع مختلف. انزعاج القلب، ابن القيم ما يشرح بقى الكلام ده يقول ايه؟ انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، ده كلام الهروي. ابن القيم يشرح بقى، الهروي في منازل السائرين، ابن القيم في مدارج السالكين. ابن القيم يقول ايه؟ ولله ما انفع هذه الروعة، ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. شرح اليقظة يقول: فعل واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح حي على الفلاح، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. ده الكلام بحتاج أترجم؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة عايشين أحياء، ولكن الناس تأخذهم الغفلة، قلبه نايم مش دريان، والأيام بتمر. النهاردة أنا بسجل الكلام ده في أول يوم من رجب، سبحان الله رمضان اللي فات هناك هو قريب، ورمضان دخل علينا تاني. إيه ده، السنين بتمر إزاي؟ غفلة غفلة. كان صاحبنا نايم، قلبه نائم وطرفه يقظان، عينيه مفتحة بياكل ويشرب ويروح ويجي ويتكلم ويشتغل ويبيع ويشتري ويحب ويكره شغل، لكن قلبه نايم. واحنا أكدنا في موضوع القلوب أن الله يريد منك قلبك، لا يريد منك شيئا آخر، عايز بس ربنا سبحانه وتعالى عايز بس منك قلبك. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هو ده الذي يريده الله منك، قلبك. قلبك فين؟ لما يبقى قلبك نايم ما يعرفش ربنا. النايم بيمشي؟ لا. لو ولد نايم وعنده امتحان الصبح، أول حاجة يعملها إيه؟ إنه يصحى عشان يروح الامتحان. أول ما يصحى ما بيجريش على الامتحان، لا، ده أول ما يصحى ينتبه بقى، إيه ده؟ ده أنا عندي امتحان. هي دي انزعاج القلب. إحنا عايزين يا جماعة موضوع إيه؟ انزعاج القلب ده، إن القلب ينتفض ينتز، لأن الناس، في ناس النهاردة قلوبها ميتة ميتة، ودي المأساة. أظن قلت في المقدمة إن بعض الناس النهاردة عايش من غير قلب أبدا، مش بس مع ربنا، لا لا لا، حتى في حياته العادية لما تلاقيه بياكل بياكل من غير قلب، لما تلاقيه بيتعامل مع زوجته وولاده بيتعامل من غير قلب، مفيش قلب، قلبه راح ضاع مات، قلبه ميت مفيش. فاحنا محتاجين قبل ما ننطلق مع الله من أول منزلة اليقظة، وأنا بشترط عليكم إن كل منزلة هنعيشها هنعيشها حقيقي عشان ننطلق للمنزلة اللي بعدها، نقوم ناخد منزلة اليقظة ونطلع بها للفكرة. زي ما قلنا كده ان الولد اللي عنده امتحان اول ما يصحى من النوم هيفكر وانا ورايا ايه. الساعه 9 امتحان، وامتحان ايه النهارده؟ الفكره. فالشاهد خلينا في منزله اليقظه دلوقتي، انزعاج القلب. فين قلبك؟ انت رهنه فين؟ عند مين؟ ما هو كل واحد قلبه مع محبوبه. مش هو بيقول لها كده البنت اللي بيحبها، انا قلبي معاك ثانيه بثانيه لو حتى تروح اخر الدنيا. فهو قلبه معاها، ده حقيقه. تعرف اللي عنده فلوس شايلها. واحد اشترى عربيه جديده، عائشين راح حطهم في عربيه وحطها تحت البيت، كل ما يسمع صوت خبطه بره في الشارع يوم جري على الشباك من عز النوم يفتح الشباك يطمن على العربيه، لانه سايب قلبه في العربيه. اللي جايب بفلوسه ذهب وحطه في ايد مراته، قلبه في ايد مراته. كل واحد قلبك فين؟ انا عايزك قبل ما نبدا هات قلبك. اللي شارب بفلوسه اسهم في البورصه، كل يوم في الجرنان اول حاجه يعملها يقلب على اسعار الاسهم. اللي حاطط فلوسه في البنك بيدور على سعر الفايده واخبار البنك. اللي حاطط فلوسه في ارض كل يوم بيقلب على اسعار الارض. قلبه هناك. قلبك فين؟ في العربيه ولا في الذهب ولا في الاسهم ولا في الارض ولا في احلام المناصب والآمال العريضة مع النسوان ومع الأكل والشرب؟ هات لي قلبك بالراحة قبل ما ربنا يجيبك رغم أنفك. تعالوا نقرأ النص ده لابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب اهدئ قلوبنا، يا رب ايقظ قلوبنا، يا رب نور قلوبنا. يا جماعة انا تفكرت النهاردة زملائي اللي كانوا معايا في ابتدائي، كان الفصل فيه 47 طالب. فين دلوقتي 47 دول؟ واحنا في ستة ابتدائي فاكرهم كويس. 47 هم بقى فين؟ اللي بقى دكتور، واللي بقى مهندس، واللي ميكانيكي، واللي جزار، انا بقول واقع، ها، واللي سواق. انا بتكلم بقى على الدين، مين من دول في دين ومين بعيد عن الدين؟ من زملائي دول ولد ملحد مش مؤمن بالقرآن. من زملائي دول ولد كان واحنا في ابتدائي كان المدرسين بتوعنا، انا مدرسين زمان كانوا ناس كده قيمة. افتكر الاستاذ رشاد بتاع العربي والاستاذ مكي اللي كان عندنا في تانية ابتدائي. انا قلت الكلام ده في المجد في حلقة صفحات من حياتي. الشاهد ايه؟ الناس دول كانوا دايما يقولك ايه، انت هتطلع ايه، انت تنفع ايه، انت هتبقى ايه. الولد من زملائنا ده كان بيقول انا هبقى رئيس جمهورية، انا هدخل حقوق وابقى رئيس جمهورية. دلوقتي سواق ميكروباص. ارزاق واقدار قابلته انا. ايه ده يا محمد؟ بلاش اقول محمد ايه، بس خليه مستور كده. انت ايه ده؟ فين رئيس الجمهورية يا ابني؟ لا ده كان كلام أطفال. الأقدار والأرزاق بيوزعها الملك. ده معنى من ربك. الرب هو الذي يربي عباده ولا يظلم ربك أحدا. اوعى تفكر ان الواد ده اتظلم بقى سواء ميكروباص، لا ده هو ما يستاهلش إلا كده، هو ده رزقه، هو ما يستاهلش إلا كده، ده مكانه المناسب ليه اللي على قده. أرزاق بيوزعها الملك سبحانه وتعالى. فلذلك اللي اهتدى ومشي في سكة الدين، واللي ضل ومشي في سكة النسوان، واللي مشي في سكة الربا، واللي مشي في سكة الفلوس، واللي مشي في سكة كذا وكذا، ده هو ده وضعه اللي يستاهله. إن ربك حكيم عليم. قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فلذلك ابن الجوزي بيقول إيه، تفكرت في هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من ركضته. الناس كلها في غفلة، في ناس بتتيقظ وتنطلق إلى الله وناس لسه نايمة. قد يمر على الإنسان سنين نايم 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 نوم، اللي صحي ده صحي ليه؟ فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص. ربنا اختار الإنسان ده. طب اختاره ليه؟ ابن القيم في آخر كتاب الفوائد يقول تلمحت الأسباب فوجدت صلاحية المحل. وجدت السبب إيه؟ صلاحية المحل. مين اللي ينفع؟ مين اللي ينفع؟ هسوق لك نص ابن القيم، بس عايز أقول إيه في البداية، في 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 إن اختيار الحق لذلك الشخص كما قيل إذا أرادك لأمر هيأك له. عايزين نتوقف هنا وقفة ونسأل نفسنا، يا ترى انت ربنا بيهيئك لإيه؟ ربنا عمال يديك ويتخنك ويكبرك ويغنيك ويعليك، بيجهزك لإيه؟ عشان يولع بيك في جهنم، ولا عشان ينعمك في جنة عرضها السماوات والأرض؟ ربنا سبحانه وتعالى بيزينك وبيجملك ويكبرك ويعلمك عشان ايه؟ عشان تبقى مع ابليس في جهنم تسمع خطبته، ولا مع سيدنا النبي والانبياء والصالحين تأتنس بهم؟ اذا ارادك لامر هيأك له. أنا عايز كل واحد مننا الليلة دي ما ينامش لحد ما يعرف سكته دي راح فين. يقول الشيخ فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن له صانعا وقد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته، ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. أحيانا الناس بتلتزم تلاقيه كان ماشي في الضلال وفجأة أعفى لحيته، ظبط ملابسه، دخل الجامع، بطل موسيقى وأغاني، بطل نسوان وصياعة وقوف على النواصي، بطل أكل حرام وربا ونصب وكذب، دخل المسجد وبقى يصلي يقرأ قرآن يتقرب إلى الله. من إيه يا ابني ده؟ ربنا. مفيش أسباب ظاهرة. أما بعض الناس فربنا يجعل لالتزامه سبب ظاهر، زي الراجل اللي ربنا حط رقبته على قضيب القطر. ربنا سبحانه وتعالى وضع رقبته على قضيب القطر لحد ما سمع القطر بودان وهو نايم على قضيب القطر. ده ايه قصة الراجل ده عشان يلتزم؟ دي اللي هنقولها المرة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.